بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. يقول الإمام الحسين عليه السلام في أحد خطاباته النهضوية: إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها. وهو يشير إلى فتنة بني أمية ومشروعهم الشيطاني الذي عمل على إحداث ردة حضارية في الأمة وسقوط قيمي وأخلاقي وإحياء للفكر الجاهلي. فالمعروف قد أدبر والمنكر قد أقبل، وتغير الدنيا بتعبير الإمام عليه السلام هو التغير المخيف الذي حدث للناس والمجتمع بعد نصف قرن من وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والتغير التسافلي للناس في الفطرة والفكر والموقف والعقيدة هو صناعة أموية رامت تخريب ميراث الأنبياء والقضاء على روح الإسلام وإقصاء أئمة الهدى وفصلهم عن الساحة واغتيالهم وأتباعهم، وإماتة إرادة الأمة في المقاومة والعودة إلى الحق والضمير، وهي نفس أساليب الطغاة والمفسدين في الأرض لتطويع الناس واستلاب عقولهم واستعبادهم، فتصبح نصرة الطاغوت دينا وسل السيف على إمام الهدى دينا، وإيثار الدنيا والسلامة والجزع من الموت عذر المتخلفين عن نصرة الحق وبلوغ الفتح. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لنبين المزيد من الحقائق حول خطط المشروع الأموي لتحويل الأمة إلى محارب للحق ومحايد عنه، كما نجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
المجالس الحسينية بما تجمعه من حشد كبير من المؤمنين مناسبة فضلى لتثقيف الناس في أمور دينهم وتبصيرهم بشؤون زمانهم وطرح الحلول المناسبة لمشاكلهم الفكرية. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم، ونذكركم دائما أن هذه الحلقات هي مجالس ومنبر مفتوح لكم لطرح أسئلتكم لمداخلاتكم ولإبداء الرأي، وهو منبر مفتوح لجميع أبناء المذاهب الإسلامية الكريمة. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجوركم وأجور جميع مشاهدي قناة قصير.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. إذا كان قابيل قد طوعت له نفسه قتل أخيه، بنو أمية طوعوا الناس لقتل أئمة الهدى وخربوا عقولهم. سمحت شيخ، لازلنا وإياكم في هذه المطالعة الدقيقة التي تقدمونها للناس لبيان الحال في عصر الإمام الحسين عليه السلام، فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
اللهم صل.
التوصيف الصحيح للظروف الموضوعية للثورة الحسينية له دور كبير ومهم في فهم مقاصد وأبعاد وأهداف ودوافع هذه الواقعة التي غيرت مجرى التاريخ. والظروف الموضوعية يعني أن نحلل المجتمع، أن نحلل الظروف الاجتماعية التي عاصرت الثورة الحسينية. يعني بعبارة أخرى، لابد لنا أن نقدم دراسة تحليلية عن المجتمع، دراسة علمية تحليلية عن المجتمع. ومن هنا نحن وصلنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي دراسة الفئة الثانية. لأنه عندنا نحن المجتمع الذي عاصر الثورة الحسينية، كما ذكرت هناك أهل الباطل، خط الباطل والانحراف، وهناك كما عبرت عنه الحاء الأولى، يعني من حارب الباطل، من حارب الحق، وهناك من حايد عن الحق، يعني وقف موقف المتفرج أو موقف المحايد عن الحق، حايد الحق، هذه الفئة الثانية. والفئة الثالثة هي التي حامت عن الحق ودافعت واستشهدت من أجل الحق. فنحن لابد لنا أن نحلل اجتماعيا هذه الظاهرة. أولا، لماذا هناك فئة حايدت عن الحق؟ لماذا وقفت موقف الحياد؟ طبعا أيضا لابد لنا أن أيضا نوصف الفئة التي حاربت الحق. ومن خلال ما تقدم، أعتقد بأنه قدمنا إلى حد ما توصيفا دقيقا لهذه الفئة التي تمثل المشروع الأموي. ولكن لابد لنا أن نسأل هذا السؤال، وهذا سؤال مهم، وأعتقد بأنه هو أهم سؤال يطرح في حول القضية الحسينية. لماذا المجتمع الإسلامي المحمدي بعد 50 سنة، بعد 50 سنة، 50 سنة ليست يعني عمر طويل في تاريخ الأمة،
ليست قرونا، يعني بعد سنوات،
ليست
الحقيقة.
قرونا، نعم. وطبعا مع هذا التأسيس الذي أسس له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أن المجتمع المحمدي قدم مشاهد مهمة وجميلة جدا في القيم الإنسانية والدينية، خصوصا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المجتمع كيف أنه انقلب 180 درجة؟ يعني انقلب بحسب التعبير القرآني من مجتمع خر سجدا وبكية إلى مجتمع أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني إصار انتقل من العبادة، من الإيمان، انتقل من الصفاء والنقاء إلى مجتمع أغلبه، يمكن إذا أردنا أن نتكلم كنسبة، يعني أغلب المجتمع، ولا أبالغ إذا قلت ربما 99% من المجتمع في العصر الأموي كان يعيش الضلال والانحراف، وبالتالي انتقل إلى ما يعبر عنه القرآن الكريم من سجدا وبكية إلى يلقون غيا، إلى الضلال، إلى الانحراف. فالسؤال الذي يطرحه علماء الاجتماع في القضية الحسينية من أنهم كيف تحول هذا المجتمع، كيف تحولت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الأمة التي كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة الرحمة، رحماء بينهم، هذه الأمة التي واقعا يعني كانت فخرا للإسلام، كيف تحولت هذه الأمة بعد أقل من 50 سنة، تحولت إلى أمة فئة كبيرة منها تحارب الحق، وفئة أيضا كبيرة منها تحايد عن الحق، والفئة القليلة جدا جدا التي أنا يعني قلت بأني قد لا تتجاوز 1% تحارب من أجل الحق أو تحامي عن الحق. هذا السؤال مهم وسؤال خطير، وأنا أعتقد بأنه هذا السؤال يستحق دراسات، يستحق دراسات وتأملات ووقفات.
نعم.
لأنه الإجابة عن هذا السؤال سيقدم لنا الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تحوم حول ما حصل وما جرى في كربلاء.
نعم.
والنتائج التي وصلت لها الأمة الإسلامية في عهد بني أمية. في هذا المجال أنا كما ذكرت المجتمع 3 فئات: فئة مع الحق وهي قليلة جدا، وفئة كانت تقاتل الحق تحارب الحق، وفئة كانت تحايد الحق. السمة العامة،
وذكرتم أن المحايد أو المتفرج على نوعين، يعني نوع يؤثر الدنيا ونوع آخر له أعذار مختلفة.
نعم، يعني هذه كأسباب، إذا أردنا أن ندرس الأسباب، ما هي الأسباب التي جعلت فئة كبيرة من المجتمع الإسلامي يحارب الحق؟ وكما ذكرت فئة أيضا كبيرة أيضا جدا أيضا تحايد عن الحق، يعني خذلت الحق، وبالتالي عندما تخذل الحق يعني تكون قد نصرت الباطل من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر.
كأنك تشير سمحت الشيخ إلى 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 ما حدث أيضا مع النبي، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا. نعم. وأهلنا.
يعني هنا نريد أن نتعرف على الأسباب، نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي جعلت من المجتمع الإسلامي شيعا وفئات، كما يصف المجتمع الذي أيضا يعني المجتمع الفرعوني أيضا تحول إلى فئات، ومعاوية هو فرعون الأمة.
نعم.
تحول إلى شيعة، شيعة أبي سفيان كما عبر عنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يحاربون الحق، يحاربون الإسلام، وفئة كما ذكرت حايدت عن الحق، هؤلاء الذين وصفهم الإمام الحسين بأنهم من تخلف عنا لم يدرك الفتح. نعم. المتخلفون.
نعم.
وأيضا هناك طبعا تلك الفئة الثلة، العصابة، عصابة الحق، تلك الفئة النورانية التي قاتلت من أجل الحق وقدمت كل شيء من أجل الحق.
نعم.
ما هي الأسباب، ما هي أسباب انحراف الفئة الأولى وانحراف الفئة الثانية؟ كما ذكرت الأسباب، إذا أردنا أن نعنون الأسباب بعنوان واحد، هو العنوان هو الاستخفاف. صار دينهم خفيف، صار دينهم خفيفا، وأيضا صار عقلهم خفيف، يعني وعيهم، كما عبر القرآن الكريم: فاستخف فرعون، يعني معاوية، فاستخف قومه فأطاعوا، يعني تحول المجتمع بالاستخفاف، تحول إلى مجتمع مطيع لفرعون، بدل أن يكون مطيعا لله، بدل أن يكون منسجما مع القيم الإنسانية. لأن المجتمع في عهد بني أمية انسلخ أيضا عن القيم الإنسانية، لم ينسلخ فقط عن طاعة الله عز وجل. الإمام الحسين يقول لهم: إن لم يكن لكم دين كونوا أحرارا في دنياكم،
سمحت
كونوا
شيخ
عربا.
نعم، لعل من القواعد التي تشيرين إليها هو نقل يعني العاصمة، عاصمة الخلافة، من مركزها الطبيعي الذي ينبغي مثلا أن يكون في المدينة إلى مكان بعيد، وهذا أيضا ضرب لخط الرسالة، وهو نوع أيضا من أنواع تطويع الناس وجلبهم إلى مآرب أخرى، أليس كذلك؟
هذه من الأسباب التي اعتمد عليها معاوية من أجل التلاعب في ثقافة الناس ومن أجل الاطلاع في عقول الناس، صحيح، ولكن هناك خطط أهم من ذلك بكثير، وهذه الخطط كما سنبين أشار لها القرآن الكريم. عن القرآن الكريم عندما يبين لنا في فرعون وسياسة فرعون ومنهج فرعون ومنهج الطغاة والمستكبرين والظالمين والمترفين. بيّن لنا الخطط، بيّن لنا الأهداف، بيّن لنا الخطط. قضية النقل الخلافة أو نقل الخلافة الإسلامية إلى الشام، طبعا هذه كانت يعني قضية مهمة جدا من أجل أن يتلاعب في ثقافة الناس. ولكن نحن نريد في هذا البرنامج إن شاء الله أن نبين الخطط الأساسية التي اعتمدها فرعون الإسلام، فرعون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استعملها من أجل أن يحول كما ذكرت من المجتمع من سجدا وبكية إلى يلقون غية، من مجتمع كان رحماء بينهم إلى مجتمع أشداء فيما بينهم، كما عبر أيضا القرآن الكريم وكما أيضا ذكرنا بالأمس من أنهم بأنهم يقطعون الأوصال، يفسدون في الأرض ويقطعون الأوصال، يعني مجتمع تحول إلى مجتمع قطيعة، مجتمع كراهية، مجتمع حقد، مجتمع في ظلم. على هذا الأساس لابد لنا أن نعود إلى كما ذكرت إلى أن نستكشف من خلال هذه الدراسة الاجتماعية للأمة الإسلامية في عهد معاوية، في العهد المشروع الأموي، أن نستكشف هذه الخطط التي اعتمدها معاوية من أجل تحويل المجتمع إلى مجتمع مطيعا له.
نعم.
كيف تحول المجتمع إلى مطيع له؟ أنه استخف قومه فأطاعوا.
نعم.
ما هو الاستخفاف هنا؟ أنا بالأمس ذكرت الاستخفاف له بعدين، له بعد ديني يجعل دينهم خفيف، يعني إيمانهم خفيف. البعد الآخر من الاستخفاف هو الاستخفاف استخفاف العقول، يعني الوعي، يعني البصيرة، يجعلهم ما عندهم وعي، خفة في الوعي، خفة في البصيرة. فمعاوية اشتغل على هذين البعدين، استخف دين الناس واستخف وعي الناس. طيب، من أجل أن يصل إلى هذين الأمرين، خفة في الدين وخفة في الوعي، اعتمد على خطط كثيرة جدا. بما يسمح به وقت البرنامج سأبين هذه الخطط، ولكن اسمحوا لي قبل هذا، قبل أن أبين هذه الخطط، أن أطبق هذا الاستخفافين، هذين الاستخفافين أطبقهما على واقع الأمة الاجتماعية، على الفئتين التي حاربت الحق والتي كما ذكرت خذلت الحق أو حادت عن الحق. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة بعد أن طلب منه المبايعة والي المدينة، رفض البيعة وخرج من المدينة. قبل أن يخرج جمع الخواص علية القوم، جمعهم وقال لهم بأنه هذا يزيد صار حاكم، وبالتالي إذا حكم يزيد لن يبقى من الإسلام إلا اسمه، من الدين إلا رسمه، وإلى آخره. بيّن لهم المشروع الأموي وقال لهم بأن أنا سأخرج إلى العراق، إلى كربلاء، سأخرج إلى العراق. وقال لهم من التحق بنا سيستشهد، ومن تخلف عنا لن يدرك الفتح. وبينت معنى الفتح بالأمس في حلقة الأمس،
والاستشهاد لم يكن سوى فتحا.
نعم هو الاستشهاد فتح بالتالي. يعني هو أيضا هو أحد الحسنيين، ولكن أعتقد أن الفتح الذي أشار له الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو الفتح بمعنى أنه هو تحقيق الهدف الإلهي من الثورة الحسينية. ما هو هذا الهدف الإلهي؟ فتح ثقافي، وليس الفتح هنا بالمعنى الفتح العسكري أو الفتح السياسي، لا، فتح ثقافي. وفي القرآن عندنا فتح ثقافي، يعني كلمة الفتح ليس معناها دائما هي الفتح العسكري كما الآن في الاستعمال، لا، كما في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح. طيب، ما معنى الفتح هنا؟ هنا الفتح ليس الفتح العسكري. إذا جاء نصر الله، طبعا هذا هو النصر العسكري. الفتح هنا الفتح فتح ثقافي،
تحويل الناس من عبادة الأصنام إلى التوحيد.
نعم، هلا طبعا هو هذا فتح ايضا من الفتوحات، ان تسقط ثقافة وتفضح ثقافة ومنظومة الفكر الشيطاني الأموي، هذا فتح أيضا، أن تنقذ الناس من الضلالة، أن تقول للناس بأنه هذا الإسلام ليس الإسلام الحقيقي، يعني أن توعي الناس، أن تثقف الناس بأن المشروع الأموي لا يحمل الإسلام الحقيقي، بل هو يريد أن ينقض على الإسلام الحقيقي، هذا فتح ثقافي. يعني ليس دائما الفتح هو فتح كما نعبر نحن عنه فتح بالاتجاه الإيجابي، يعني تعليم الناس الدين، ولا أحيانا يكون الفتح الثقافي أو يكون التثقيف، نحن نسميه بالتثقيف الدفاعي. الدفاعي هو بمعنى أن تدافع عن ثقافتك. كيف تدافع عن ثقافتك؟ الإمام الحسين وجد أنه لن يحمي ثقافة الإسلام ولا لن يستطيع أن يدافع عن ثقافة الإسلام إلا بفضح الإسلام المزور الذي يريد أن يستبدل بالإسلام المحمد، يستبدل بالإسلام المحمد الأصيل، يستبدل به الجاهلية، يعني يريد إرجاع الجاهلية، ثقافة الجاهلية. هنا لماذا هنا إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله عسكري ولكن الفتح هنا فتح ثقافي، لماذا؟ لأن الآية ماذا تقول؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. دين الله ما هو دين الله؟ يعني ثقافي، يعني فكري. وهنا بالمناسبة اسمح لي أن أذكر قضية مهمة جدا عن سماحة الإمام الخامنئي، هذا المفكر العظيم. سماحة الإمام الخامنئي دائما كان يقول بأنه النصر الذي يعني سيتحقق قريبا، وسنصلي قريبا في القدس وسيتحقق النصر على المستكبرين، يقول هذا النصر صار قريب قاب قوسين أو أدنى، فاستعدوا أن تحولوا هذا النصر إلى فتح ثقافي. شوف هذه ثقافة القرآن، هذا الذي ينتمي إلى مدرسة القرآن سماحة الإمام الخامنئي في نظرياته في أطروحاته، دائما تجد فيها اللمسة القرآنية، العمق القرآني. فكان يعني يقول بأنه قريبا سيقع الانتصار، فاستعدوا للفتح الثقافي. فإذا الفتح الذي جاء في كلمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو فتح، فتح ليس الفتح الأخروي. الشهادة طب هي فتح، هي إحدى الحسنيين،
وهي الضريبة والجسر.
نعم أحسنتم، وهي الهدف التكتيكي من أجل الوصول إلى الفتح الأعلى الذي هو فيه سعادة الإمام الحسين، وهو إنقاذ الإسلام، إنقاذ ثقافة الإسلام. أعود مرة أخرى، إذن الإمام الحسين خرج من المدينة المنورة، تكلم مع الخواص، ولكن الخواص للأسف الكثير منهم، الخواص كانوا يفقدون، ما كان عندهم مشكلة في دينهم، ابن مثل ابن عباس ما كان عنده مشكلة في دينه، أو نفترض مثلا فلان، أو من دون نذكر أسماء، المشكلة ليست كانت مشكلة في الدين، المشكلة ليست خفة في الدين، المشكلة كانت خفة في الوعي، في البصيرة. هل الوعي والبصيرة هو أهم كما ذكرت؟ أحيانا يكون أهم من الدين، لأنه قد يكون الإنسان عنده قل الدين ولكن عنده وعي، فوعيه بيخليه يروح بالاتجاه الصحيح. أما إذا كان إنسان متدين مثل داعش الآن، مثل المارقين الخوارج، عندهم دين قوي ولكن ما عندهم وعي، هؤلاء الأخسرين أعمالا، هؤلاء بدل أن يخدم الإسلام يخدمون أعداء الإسلام ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. البصيرة والوعي مهم جدا، ما كان عندهم وعي. الإمام الحسين خرج من المدينة، فإذا مشكلة هذه الفئة التي حايدت الحق، مشكلتها أنها كانت تفقد الوعي وتفقد البصيرة.
سمحت شيخ هنا،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإمام الحسين ما كان عنده الأمة التي كانت تملك الوعي إلا هذه الفئة القليلة. فضل.
نعم. الصدمات الكبرى التي حصلت في عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذه الخطابات الخالدة له، لم تسعف أيضا في فك عقدة البصيرة. يعني ما هذه الردة الحضارية التي وصلت لها الأمة مع أن آيات الله العظمى بين ظهرانيهم؟
سؤال مهم جدا، وأنا أضيف إلى سؤالكم، يعني وأنا ذكرت هذا في الحلقات السابقة، يعني كل تحذيرات القرآن من الشجرة الخبيثة والملعونة، وأنهم أن بني أمية سيقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض كما بينا، كل تحذيرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشروع الأموي زمانا ومكانا وأحياء ومشروعا ونظاما وشخصيات، كل هذا المدح في القرآن الكريم لدور الإمام الحسين الرسالي ودور وكذلك المدح العظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكربلاء وماذا سيحصل في كربلاء وثورة كربلاء والإمام الحسين، كيف هذا كله غاب الإمام الحسين يخاطبهم في كربلاء يقول لهم يا شيعة أبي سو أنا الوحيد من بقية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في أحد غيري هو الحسين؟ طيب كيف استطاع كل هذه التحذيرات وكل هذه الحملات الإعلامية الإلهية وكل هذا التوعية وكل، ولكن بعد خمسين سنة للأسف هذا الوعي وهذا الدين لا نجده إلا عند فئة قليلة لا تشكل 1% من الأمة الإسلامية. طيب فإذا هذا سؤال مهم جدا، يعني هذا في علم الاجتماع هذا كما ذكرت هذا يستحق دراسات. نحن نحاول الآن أن نحوم حول هذا الموضوع. كما ذكرت سبب الانحراف في الوعي، والسبب أيضا الانحراف في الدين، سببه أمران. الأمر الأول أن المشروع الأموي أغرق الناس في الشهوات على طريقة فرعون أيضا، الله عز وجل يعبر يوصف في المجتمع الفرعوني والله يريد أن يتوب عليكم، الله عز وجل يريد منكم التوبة. طيب ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شوف الانحراف، يعني الانحراف عن الحق بسبب ماذا؟ بسبب اتباع الشهوات. هي معادلة اجتماعية مهمة جدا، هي معادلة قرآنية مهمة جدا جدا. وأنا طبعا عندما الآن أستعرض خطط المشروع الأموي أنا أريد أن أستحضر هذه الخطط ونطبقها على واقعنا الحالي. الآن كيف أمريكا استطاعت أن تتلاعب في على كل حال فئة من الشعب العراقي من خلال ماذا؟ من خلال اتباع الشهوات. يعني الإحصائيات تقول بأنه أمريكا طبعا ما جابت للعراق لا كهرباء ولا مي ولا جابت الأنترنت. طيب الأنترنت وفتحت العراق على المواقع، يعني كما الآن في بعض الإحصائيات أعلى نسبة مشاهدة أفلام إباحية موجودة الآن في العراق. لسبب أنا دائما أقول يا حوزة يا علماء يا أساس الجامعة، ماذا أقول، إسلاميين غير إسلاميين، الذي يهمه قيم العراق حضارة العراق أخلاق العراق، فالأمريكان فتحوا الباب على الشهوات وبياخذوا الشباب العراقي دورات مرة على أربيل ومرة على تركيا ومرة على لندن ومرة على وبيلعبوا بدين الشباب. الشباب العراقي لأن الشباب هو قوة المجتمع. ويريد الذين، هي معادلة مهمة جدا، سنة اجتماعية، يا ريت الشهيد الصدر بقي حيا وكتب مجتمعنا. أنا أعتقد بأنه كل هذه السنن الاجتماعية كان دونها وكتبها وكان بينها،
وهو كتب السنن في القرآن، يعني يا ريت لو كانت مجلدات.
قالوا له اكتب مجتمعنا، قال مجتمعنا لا يريد أن نكتب مجتمعنا. هذه عبارته حسب ما نقل لي. لاحظوا هذه السنة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الاستخفاف في الدين، يعني خليك أنت تتبع شهواتك، تبحث فقط عن أكلك وشربك وبطنك وفرجك وهذه الشهوات. هذا الذي فعله معاوية. أنا والله الآن لو أردت أن أذكر ماذا فعل معاوية من إغراق المجتمع في الشهوات، حتى الغناء والطرب
تحولت المدينة المنورة إلى مكان كما الآن يفعلون أتباع بني أحفاد بني أمية، تحولت المدينة المنورة إلى غناء وطرب ولهو ومشاكل ذلك. قضية الخمر، معاوية صار يبيع خمر ويشرب خمر معاوية. ماذا أقول لكم؟ مجال لا يسمح، ولكن أنا فقط أريد أن أفتح يعني نوافذ لعقولكم، نوافذ حتى بعد عندما نحن نريد أن نستعرض الثورة الحسينية نستعرضها من خلال هذه الزوايا. لا نقدم الثورة الحسينية فقط عواطف، لا، الثورة الحسينية عواطف ومواقف، ولكن في معرفة، في معرفة، هذه المعرفة مهمة جدا. هذا طريق لاستخفاف الناس، استخفاف الناس في دينه، ماذا؟ اتباع الشهوات. طبعا وهذا في القرآن موجود، فخلف من بعدهم، لاحظوا. أولا يقول النبي، يقول القرآن الكريم عفوا، بأنه كان في مجتمع أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا من نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وهذا المجتمع يصفه القرآن الكريم ومن هدينا بأنه إذا تتلى عليهم آيات الله أو آيات الرحمن يعني كما في الآية الكريمة خروا سجدا وبكيا. يعني عندما يسمعون الحق يلتزمون بالحق. طيب تحولوا إلى ماذا؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لماذا؟ لماذا صاروا في الغي في الضلال؟ لأنهم أضاعوا الصلاة، الصلاة عمود الدين، واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات. وطبعا اتباع الشهوات هو الذي يجعل من الإنسان أن يضيع الصلاة. هذه الثاني، هذا أنا بسميه عطف سببي. يعني سبب إضاعة الصلاة اتباع الشهوات. فعلى كل حال هذه معادلات قرآنية اجتماعية لا نريد أن نطيل فيها.
طيب هذا طريق لاستخفاف. اسمح لي أن نأخذ هذا الاتصال ونستكمل.
طيب ماشي تفضل.
السلام عليكم أخي أبو محمد، أنت معنا من العراق، تفضلوا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيد الشهداء عليه السلام،
أجركم الله.
أتصور أن أهم عامل جعل معاوية بن أبي سفيان يغير سلوكيات المجتمع الإسلامي وبالتالي يستخف المجتمع الإسلامي هو تغيير نظرة المجتمع الإسلامي إلى الحاكم. معاوية أخذ يصور للناس الحاكم على الدولة الإسلامية أو على المجتمع الإسلامي بنفس الصورة التي فعلها فرعون، هي صورة المدد الإلهي أو أنه نصف إله كما في عقيدة السابقين، بحيث أخذ البعض يرى أن الحق ما صدر من البلاط الأموي والباطل ما نهى عنه البلاط الأموي، فأصبح البلاط الأموي هو الفيصل بين الحق والباطل، وهذا إذا تشاهدونه موجود إلى الآن في عقيدة الوهابية. من يخرج على معاوية هو باطل، لكن من يخرج على علي بن أبي طالب فهو مجتهد، له أجر لأنه مجتهد أخطأ.
نقطة مهمة.
هذه الطامة الكبرى، وهذا هو الأساس الذي استطاع من خلاله معاوية أن يستخف المجتمع. طبعا أنا عندي تصور شوية أوسع عن هذه المسألة، وهي أن المادية لها صور متعددة. إن شاء الله تعالى سوف نحرر هذا المطلب في مقال وننشره في حينه. جزاكم الله خير الجزاء وحفظكم الله من كل سوء.
شكرا لكم
أشرتم إلى نقطة مهمة جدا، جزاكم الله خير. وهذه من الأساليب، من الخطط التي اعتمدها معاوية من تحويل المقدس إلى لا مقدس وتحويل اللا مقدس إلى مقدس. هذه بحسب الخطط التي استعملها، فضرب المقدس اللي هنا القرآن الكريم مرجعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هي المرجعية، وجعل المرجعيات التي هي ليست مقدسة وليست معصومة حولها إلى في نظر. هذه أقول حسا أتكلم عنه إذا سمح الوقت. أعود إلى قضية الاستخفاف. هذا الاستخفاف في الدين، استخفاف في الوعي، في وعي الناس. الاستخفاف في الوعي طبعا هذه أيضا نقطة مهمة جدا جدا، ولكن ليس على المجال نتكلم عنها. أشرت إليها بالأمس أن في القرآن الكريم أن نحن منظومة كاملة للوعي وصناعة الوعي. في هذا المجال معاوية تلاعب بوعي الناس إلى أبعد الحدود، وخصوصا في الخواص، في الفئة المؤثرة، في الذين هم قدوة في المجتمع. طبعا في جزء من القدوة في المجتمع اشتراهم بالمال بالدنيا باتباع الشهوات، ولكن في جزء كبير من هؤلاء الذين حادوا عن الحق معاوية تلاعب بوعيهم بثقافتهم بفكرهم، وبالتالي جعلهم محايدين عن الحق ولا يلتحقوا بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لا أريد بعد أن أخوض في قضية البصيرة، لعل يوم من الأيام أتكلم عن قضية البصيرة وعلم البصيرة وعلم الوعي في مناسبة إن شاء الله إذا وفقت إلى ذلك. أعود إلى قضية الآن الخطط التي استعملها معاوية ليصل إلى هذين الهدفين، خفة في الدين وخفة في الوعي، خفة في الدين وخفة في الوعي. لاحظوا معاوية الطرق التي استعملها، طبعا لا أستطيع أن آتي بالشواهد، ولكن الذي يطالع تاريخ بني أمية من معاوية إلى يزيد إلى حكم المروانيين سهل أن يجد الشواهد على ذلك. واحدة، استهداف الخواص في المجتمع، لأنه يعلم الخواهن القدوة، وبالتالي إذا سيطر على الخواص، سيطر عليهم إما بحب الدنيا بالشهوات أو بوعيهم وصاروا مطيعين له. طبعا الذي يطيع معاوية بالشهوات هذا إطاعة واضحة، أما طبعا الذي يطيع معاوية بسبب فقدان الوعي هذا يطيع معاوية من حيث لا يشعر. هل عبر عنه القرآن الكريم أخسرين أعماله فاستخف قومه فأطاعوه، يطيع الحاكم يطيع الظالم وهو لا يشعر. طيب الإلهاء يعني إلهاء المجتمع، هل له أغرق معاوية المجتمع في اللهو، في شرب الخمر، في الغناء، في كل ما هو يشكل له، بحيث الإنسان يفقد بعد حس المسؤولية عنده، يفقد هذا الضمير وحس المسؤولية، هذه الروح الجهادية كما نحن نعبر عنها، وهي الروح القيمية بيسقطها بعد. هذه اثنين. ثلاثة، التلاعب كما ذكرت، التلاعب بالبصيرة وبالوعي، خلط الأولويات أيضا، هذه مهمة جدا في 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 معركة الوعي، ضرب المقدسات ونقل المقدس كما ذكرت قبل قليل، يعني المقدس يجعله لا مقدس واللا مقدس يجعله مقدس، كما أشار وكما أشرت قبل قليل الأستاذ أبو أحمد قبل قليل أيضا. نقطة مهمة جدا من خطط معاوية بأنه فصل الأخلاق الفردية عن الأخلاق الاجتماعية. وهذه نحن الآن نعيشها الآن في مجتمعاتنا الشيعة والسنة، فصل بين الأخلاق الاجتماعية والأخلاق الفردية. بأي معنى؟ يعني تجد بيصلي ويصوم ويحج ويفعل هذه العبادات، وأحيانا يحضر المجالس الحسينية أيضا، بيبكي، يعني هي الأخلاق الفردية، لأنه المجالس هي بالنهاية من الأخلاق من العبادات الفردية. عنده عبادة فردية، ولكن على المجتمع أو في معاملته مع المجتمع ظالم محتكر، هذه محتكر، هذا ظالم، المحتكر ظالم مفسد. أمير المؤمنين كان يتعامل مع المحتكرين مع المفسدين الاقتصاديين أشد المعاملة. بعض الإخوان اعترض على كلام سماحة السيد الأمين العام المفدى، اعترض عليه بأنه سجنوا، نعم أمير المؤمنين كان يفعل بهم أكثر من ذلك. طبعا المفسدين، أتكلم عن الكبار، الرؤوس الكبيرة، المحتكرين، ظالم، بيحضر المجالس الحسينية وبتمنع عن الناس الدواء، وبتمنع عن الناس مثلا أفرض البنزين،
مقومات حياته بالضرورية.
يعني واقعا هذه هي لعبة معاوية، والآن مستمرة. الآن نحن عندنا حكام باسم مسلم وبحج وبيعتمر وبيصلي كما كان يصلي معاوية، ولكن بيتحالف مع أعداء الإسلام، يقتل بالشعب اليمني، بيقتل الأطفال ويقتل الإسلام، ويقول أنا مسلم وأنا بصلي وأنا بصوم وأنا بعد أكثر من ذلك، بعد أنا أكرم الحاج وسقاية الحاج وخدمة الحجيج، ولكن يقتل النساء ويحاصر الشعب اليمني 5 سنوات. الآن الأمم المتحدة تقول أن الشعب اليمني يعاني من مجاعة سيموت فيها أكثر من 2 إلى 3 ملايين شخص، كل 10 دقائق يموت طفل يمني، وهو يقول أنا بصلي وأنا خادم الإسلام وأنا 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 وأنا. هذا الفصل، الفصل بين العبادة الفردية، وهذا طبعا بحث مهم جدا، بين أن يحضر المجالس الحسينية ولكن عندما يخرج من المجلس لا يقول كلا أمريكا، لا يحارب لا يقاوم. عندما تحاصر السيدة زينب على مقام السيدة زينب عليها الصلاة والسلام، عندما تحاصر بيشرد، بيهرب يفر فرار العبيد. عندما تهجم داعش على العراق، بعد ما في بعد لا شعائر ولا في لا ضرب ولا ضرب قامة ولا قيمة ولا خلاص، بعد ما يبين. يعني هو هذا الذي كان يريده معاوية. وهناك من يعيش الآن ثقافة، أنا كما ذكرت، يعيش فكر أموي، ثقافة أموية وأخلاق أموية، وهو يدعي، هلا يدعي هو بظاهره يعيش الإسلام المحمدي وأنه يعيش الأخلاق المحمدية، هو في أخلاقه أموي في معاملته مع الناس.
وهذه ظاهرة انفصام الشخصية أو انشطار الشخصية.
نعم، في الشخصية الدينية. لهذا السبب الإمام الحسين مشهد واقعا إنساني عظيم جدا. هذا الخطباء ما بيذكروه للأسف. الإمام زين العابدين في آخر لحظات حياته ينادي الإمام الباقر عليه السلام، عليهما الصلاة والسلام، يقول تعال، وأخذه بحضنه، شد عليه، قال يا بني أريد أن أوصيك بوصية أوصاني إياها أبي في كربلاء، آخر وصية، يعني وصية الحسين عليه الصلاة والسلام. وهذه أكيدا هي وصية أمير المؤمنين للحسن ووصية النبي ما هي هذه الوصية؟ ماذا؟ أوصاه مثلا بالصلاة بالصوم؟ لا، قال له يا بني إياك، اسمعوا اللي بيدعوا أنهم حسينيون وبيحضروا المجالس الحسينية وبيبكوا على الإمام الحسين، أو هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أهل صلاة وصوم وخادم الحرمين، إياك أن تظلم، طبعا هم أقولها لكل إنسان، لكل مسلم، لكل، إياك أن تظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. شو هذه الوصية؟ هذه تكتب بماء الذهب. الآن زوج بيصلي وبيصوم وبيظلم زوجته. ومثلا كما ذكرت بيحضر مجلس الحسيني وبيغش، بيحتكر، بيمنع عن الناس الدواء، بيمنع عن الناس البنزين مثلا. يعني هذا هو الانفصام. إياك أن تظلم، ظلم. إياك أن تظلم، خصوصا ظلم الضعيف، ظلم المرأة، ظلم المرأة، ظلم الأطفال، ظلم النساء، ظلم الضعفاء في المجتمع، ظلم المحرومين، ظلم الفقراء، ظلم المساكين، الضعفاء في المجتمع، هذا أقبح أنواع الظلم. نعم، هذه فلسفة ثورة الحسين عليه السلام. التي نطق بها في آخر ثورة على الظلم، على ليس الظلم الأموي، على أيضا الظلم الموجود في أنفسنا أحيانا. نحن الذي نحن ندعي أننا حسينيون، وأن نحن الذي ندعي بأنه شيعة وأهل سنة وسنة وشيعة. نعم، هي ثورة على ظلم، على الظلم الموجود في نفسي والظلم الموجود حتى في المجتمع. وأيضا هي ثورة من أجل أن تتعلم المواقف كيف تدافع عن المظلومين وعن المحرومين. هذه فلسفة ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ماذا أقول لكم من خطط استعملها معاوية؟
سمعت شيخ، طبعا في سياق، في السياق أشير طبعا إلى التفاعلات على صفحة الفيسبوك. رامي الشريف أبو عادل، لماذا تخفى الحقائق؟ لماذا لم نعطي آل البيت عليهم السلام حقهم؟ لقد جعلونا نواصبة ونحن لا ندري، لأننا لا نقرأ، وهم استغلوا جهلنا وعلمونا بالمدارس والجامعات أن معاوية خال المؤمنين ومبشر بالجنة. شيوخ وهابية يخفون الحقائق عنا وحقيقة قتل الحسين عليه السلام، رغم أنها ذكرت في كتب مسلم وبخاري. ومعاوية هو من أسس ملكية أي هلكية، لعنة الله على الظالمين. كانت هذه إحدى المشاركات. حنان، السلام عليكم، أعظم الله أجوركم، أجركم عظيم أخت حنان. المزيد أيضا من المشاركات نأخذها إن شاء الله في سياق الحلقة، ونشكر كل من يتفاعل مع هذه الحلقات على شبكات التواصل الاجتماعي. تفضل سماحة الشيخ.
نعم، من أيضا الأساليب أو الخطط والآليات التي استعملها المشروع الأموي من أجل استخفاف الناس في دينهم وفي عقولهم هو إخفاء أهل الحق، أئمة الحق، إخفاء وإطفاء. وأنا ذكرت هذا الأمر يعني سابقا، وهذا الذي الأخ الآن الرامي من فلسطين يذكر هذه القضية. نعم يعني هذه، نعم الآن طبعا معاوية هو أخفى أهل البيت، وأخفى عدالة علي، أخفى عدالة محمد، وقدم للناس بأنه الحاكم وهكذا، الحاكم يقتل الناس ويظلم الناس وباسم الإسلام، وأن تطيعوه. جلد ظهرك وأكل مالك وركب على ظهرك وفعل ما فعل، أن تطيعوه ولو كان رأسه زبيبة، هكذا علمهم معاوية.
سمحت شيخ، يعني هذا المسخ للعقول استخدمه أحد شيوخ الصحابة عندما التقى الإمام ولم يذهب معه، وقال أنه من خلع الطاعة، من خلع البيعة، مات ميتة جاهلية، وهذا ما يقوله للحسين عليه السلام وهو يعرف من هو.
طبعا هو استغل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث زوروها، هي هو الحديث من مات ولم يعرف إمام زماني، هذا الحديث مات ميتة جاهلية، ولكن من مات وليس في عنقه بيعة، هنا حصل تزوير على هذا الحديث،
استعملوها منكرة، بيعة
البيعة. هلأ البيعة، بيعة لمن؟ بيعة لكل إمام، حتى للإمام الجائر، يعني
حتى لأئمة الكفر والشرك مثلا الذي يحذر القرآن منهم.
زوروه بماذا؟ بأنه الحاكم إذا جلد ظهرك وظلمك وركب على ظهرك واغتصب عرضك وفعل ما فعل، عليك أن تطيع. لهذا السبب الإمام الحسين قال لهم بأنه يا أيها الناس، يعني كان يقول بأنه إذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد فعلى الإسلام السلام، لأنه الناس ستعتقد أنه يزيد هو النموذج الحاكم الإسلامي، كما الآن هناك الكثير الآن في بعض الدول الخليج دولة باسم الإسلام بتحكم على طريقة النظام الملكية والآخرة، والناس الآن معتقد بأنه هذا نظام إسلامي، هذا ليس نظام إسلامي. فإذن قضية إخفاء أهل الحق من أجل ماذا؟ من أجل إخفاء الحق. يعني الناس بعد بتضيع غية، يعني الناس بتفقد ما بتعرف المرجعيات، مرجعيات الوعي، مرجعيات الحق، مرجعيات الإيمان، تفقد الوعي وبيحولها إلى مرجعيات ماذا؟
مزورة.
إلى مرجعيات مزورة. لهذا السبب معاوية قال لكعب الأحبار بأنه يلا قص على الناس، هو كان من القصصين، يعني ألف روايات. وأيضا معاوية جاء ببعض للأسف بعض ضعاف النفوس وجعلهم مرجعيات مقابل مرجعية أهل البيت، لأنه لا يمكن له أن يسمح للناس أن تتعرف. في أحد المرات معاوية أرسل جيشا إلى الكوفة، فقال يعني للوالي هناك ارجعهم بسرعة، ما تخليني يطولوا، لأنه إذا طولوا هناك وتعرفوا على على أهل الكوفة وتعرفوا على سيرة أمير المؤمنين، أكيدا معاوية بعد رح يخسرهم. على كل حال الشواهد كثيرة في التاريخ، ولكن أنا أعتقد بأنه بأن ما حصل في كربلاء، يعني هذا المشهد واقعا المؤلم جدا، يعني بعد 50 سنة من حسين مني وأنا من حسين يقف في كربلاء يقف ويقول لهم الحق ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لا يسمعون، يضعون أصابعهم في أذانهم، ما فاقدين حتى ما عندهم قابلية لأن يسمعوا الحق.
وهذه الجملة قالها أحد يعني المنحرفين، أو بتعبير الإمام الفاسقين، قال: ماذا تقول يا ابن فاطمة؟
نعم، ويقولون للحسين: إما بتبايع أو نقتلك، وهو ابن رسول الله، هو الذي نزلت فيه الآيات القرآنية. ثم بعد ذلك قتل الحسين، طيب قتل الحسين، سب النساء، ذبح الطفل الرضيع بين يدي الحسين يطلب له الماء. هذه المشاهد واقعا، يعني هذه المشاهد مشاهد مؤلمة جدا. ولكن كما ذكرت، لماذا وصل الحال بالأمة إلى أن أغلب الأمة، 99% من الأمة، خذلت الحسين، أو أنها حاربت الحسين عندما ذهب الإمام الحسين إلى مكة؟ هناك في مكة أيضا نفس الأمر، قال لهم بأنه هذا مشروعي، هذا أنا مكلف به، هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أخذ النساء وأخذ الأطفال وأذهب إلى كربلاء وأن أقف ذاك الموقف. يقال في مكة المكرمة خرج مع الحسين، خرج الآلاف، ولكن عندما سمعوا بأن مسلم بن عقيل استشهد وأن أهل الكوفة تخلوا عن الإمام الحسين، رجعوا الكثير منهم، رجعوا في نصف الطريق تركوا الإمام الحسين عليه السلام.
سمحت شيخ، هذه العبارة التي قالتها امرأة، حتى أيضا نبرز دور النساء أحيانا يعني وليس فقط الرجال، عندما أراد أحدهم أن ينصر يعني مسلم بن عقيل قالت له: ما لنا وللسلاطين، يعني وأخرجته من المسجد. أيضا يعني هذه الثقافة، ثقافة الخوف والإرهاب وطلب الدعوة والسلامة، انتشرت أيضا بين النساء، وكان لهؤلاء أيضا دور سلبي في ثني الرجال عن النصرة. لو تضيء في الدقائق الأخيرة على هذه النقطة.
هذه نقطة أيضا أنا مسجلها عندي، ولكن أنا اختصار وقتا. هو معاوية استعمل دب، يعني سيطرة اليأس على نفوس الناس. الآن أمريكا بتستعمل نفس الطريقة. هالأساليب كلها الآن الأمريكان والمستكبرين والبريطانيين بيستعملون على فكرة نفس الطرق. دب يعني زرع اليأس في نفوس الناس. كيف زرع اليأس؟ أنه مثلا إسرائيل كذا وأمريكا كذا وإلى آخره وإلى آخره. طبعا عمليات تهويل حتى الناس بعد ما تقاوم. معاوية استعمل نفس الطريقة من خلال أساليب عبيد الله بن زياد، ومن خلال هذا الاستعراض الذي قام به والتهويل، وأنه جيش الشام سيأتي وسيدمر الكوفة وسيفعل في الكوفة كما فعل بأهل اليمن وفعل بأهل العراق بالأنبار. فالناس صار عنده يأس. هذه طبعا هذه سياسة التخويف وسياسة زرع اليأس، هذه من السياسات الفرعونية والتي استعملها معاوية، المشروع الأموي يعني، استعملها من أجل مواجهة الحق. أيضا هذه أسلوب مهم جدا.
سماحة الشيخ، أن الشيء بالشيء يذكر، معلش، أن فرعون يعني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل أو برب هارون وموسى، كان هناك شيء يعني ولو يعني لم يعني يغرق في الماء لربما غير، لكن هؤلاء لم يغيروا.
ما في، يقال أن معاوية في آخر لحظات حياته، يقال أنه كان يتألم ورأى جهنم أمامه يعني، وكان يقول:
فبصرك اليوم حبيب،
مالي ولحجر، مالي ولفلان، مالي هولي
يلاحقونه يعني في أحلامه وكوابيسه.
ولكن على كل حال يعني لا تحين مناص، يعني هذه التوبة عندما تصل عندما يتوب الإنسان إذا تاب، هلا مو مش غير معروف إنه تاب، عندما تصل إلى هنا الغرغر يسمونه، نعم. الله عز وجل ما بيتقبل،
تبلغ الحلقوم بعد،
ما بيتقبل توبته. يعني يمكن 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 الله عز وجل يتقبل توبة فرعون بس توبة معاوية ما يتقبل. معاوية دمر الأمة، دمر الأجيال. نحن إلى الآن ما زلنا ندفع ثمن ما فعله معاوية في تدمير الإسلام، في 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 التلاعب بثقافة الناس. كما ذكرت الآثار الأموية للثقافة ما زالت موجودة في صحيح مسلم وصحيح البخاري وفي في كتبنا وفي تراثنا وفي عقولنا وفي سلوكياتنا. إلى الآن نحن ما زلنا ندفع. لهذا السبب أنا دائما أؤكد بأن المشروع الأموي هو أخطر، أخطر مشروع واجهه الإسلام، واجهته حركة الأنبياء عبر التاريخ. من هنا دائما أنا أؤكد بأنه نحن علينا دائما أن نخصص الدراسات والأبحاث عن المشروع الأموي، ونكشف كل أبعاد هذا المشروع الأموي، حتى نعرف ما هي الأمويات التي نحن الآن نعيشها ونحن لا نشعر، حتى أيضا نستطيع أن نميز بين الإسلام الأموي والإسلام المحمدي، حتى أيضا نستطيع أيضا أن نستكشف سلوكياتنا الأموية حتى نخرج من هذه السلوكيات الأموية.
سمحت الشيخ،
ونعود إلى السلوكيات المحمدية. على كل حال المجال هنا للحديث كثير، ولكن
أحب أن أذكر أنها من ثمرات ما تذكرون أنه يوجد الآن في الجيش الصهيوني فئة تصلي وتصوم، والصهاينة عاملينهم عشاء وعاملينهم إفطارات، ولكن بندقيته على شعبه. انظر إلى هذا الواقع المؤسف.
مولانا لماذا تذهب بعيدا؟ يعني هو الزعيم أو رئيس الجمهورية الذي كان من قبل إخوان المسلمين، أول ما وصل للرئاسة أرسل رسالة لهذا السفاح المجرم،
نعم، بيريز،
يزيد العصر، بيريز، يقول له عزيزي بيريز
وصديق الوفي.
الآن مجموعة، لا أقول هنا، الآن هناك مجموعة من الإسلاميين، هلا إخوان مسلمين وغير إخوان مسلمين، وهؤلاء الجماعة التكفيريين، يعني هؤلاء أصلا لم يتحالفوا مع داعش، وعفوا ما تحالفوا مع الصهاينة وما تحالفوا مع الأمريكان، وهم يعلمون إنه الأمريكان منهم والصهاينة منهم، شو ما هو هدفهم. ولنا نحن كما ذكرت، نحن للأسف نعيش ثقافة أموية إلى الآن ما زالت متغلغلة في سلوكياتنا وفي ثقافتنا، والبعض للأسف الكثير، ليس البعض، الكثير غافل، يظن أنه هو الإسلام، ولكن هذا هو الإسلام المزور. وهذه أخطر لعبة كانت، أنهم قدموا بنو أمية، قدموا الإسلام باسم الإسلام، ولكن هو ليس له إلا من الإسلام إلا الاسم، ولكن إلى الآن ما زالت الغفلة والضياع والغي ما زال إلى الآن في مجتمعاتنا. من هنا أقول علينا نحن الحوزات العلمية، العلماء، المؤلفون، المحققون، أساس الجامعات، كل من يهم أن الأمة، يعني يهمه أن تعيش الأمة الإسلامية الإنسانية والقيم والعزة والكرامة والإيمان والطهارة، عليه أن يكشف عن هذا المشروع الأموي، وحتى تعلم الناس ما الفرق بين إسلام بني أمية والإسلام المحمد.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ أسد محمد قصير على هذه المطالعة القيمة التحليلية التي قدمتموها وكشفتم فيها بعض من خطط المشروع الأموي الشيطاني لتحويل الأمة إلى محارم للحق ومحايد عنه. إن شاء الله غدا حلقة جديدة وحقائق جديدة إن شاء الله مع سماحة الشيخ أسد محمد قصير. هذا جمال بري يودعكم مشاهدينا، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.